آخر والقدر خيره وشره هذا إقرار، وهذا الإقرار ضمن تصديق القلب. إذن تصديق القلب أعم من الإقرار، لأن الإقرار جزء منه. ومن هنا يظهر خطأ من زعم أن كلمة الإيمان معناها مجرد التصديق. هذا كلام إن شاء الله تعالى يأتي في موضعه. وكذلك من الأعمال الظاهرة التي يحبها الله وأمرنا بها كالصلاة كالزكاة كالصوم كالحج كبر الوالدين ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة التي أمرنا بها، بل والأعمال الباطنة التي يحبها الله تبارك وتعالى ويأمرنا بها كحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه أعمال باطنة لا يفقد عليها إلا الله عز وجل، وكذلك خشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى والصبر لحكمه والشكر لنعمته سبحانه وتعالى والرضا بقضائه والتوكل عليه والخوف منه والرجاء برحمته سبحانه وتعالى. كل هذه الأعمال الباطنة يحبها الله. إذن العبادة بحق هي اسم جامع لكل شيء يحبه الله تبارك وتعالى، وقد حسن عليه من أقوال ظاهرة وباطنة، من أعمال ظاهرة ومن أعمال باطنة. فمن جاء بهذه العبادة سمي من الصالحين وسمي من المفلحين. لذلك نجد أن الله قد وصف الصالحين في بعض المواطن بلفظ العبد، ومن تدبر هذه الجزئية علم أن الله تبارك وتعالى يشد على المسلمين كل وسيلة كبرت أو صغرت إلى الشرك بالله. لأن العابد إذا ظهر بين الناس وظهرت منه بعض الكرامات ظن بعض الناس أن هذا الصالح أو هذا المصلح قد بارك الرب سبحانه وتعالى في شيء من مقام الألوهية أو شاركه في كل مقام الألوهية، كما يزعم الزاعمون بأن الصالحين قد يدفعون الضر ويجلبون النفع، بل منهم من قال أنه ارتفع إلى مقام النبوة إلى مقام الألوهية. لذلك نجد أن الله كلما عظم الصالح عنده وأصبح من أوليائه حقا وصفه في المواطن والمقامات العالية بلفظ ماذا؟ بلفظ العبد، حتى لا يظن الظان أنه أخذ من مقام الألوهية شيئا أو شارك الرب سبحانه وتعالى في شيء. انظروا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم عندما أسري به ثم إلى المعراج فصعد فوق السماوات السبع، وحينئذ قد يظن الظان أن النبي صلى الله عليه وسلم مع ولايته التامة لله أنه وصل إلى هذا المقام لأنه يشارك رب السماوات والأرض في شيء من ألوهيته. لا، حينئذ يظهر لفظ العبد فإنه مخلوق من مخلوقات الله مربوب، الله عز وجل قام على تربيته وعلى إصلاحه. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هنا بلفظ العبد، وكذلك بعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. نعم، هؤلاء الذين كانوا ألين الناس على الناس، وكانوا أقرب الناس إلى الناس، وكانوا أهون الناس إلى الناس، هؤلاء بحق هم عباد الرحمن. هذا الدين وهذا القرب وهذا التضرع إلى الله لا يأخذ من مقام الألوهية شيئا، بل هم عباده مقهورون مرغوبون لرب السماوات والارض تبارك وتعالى. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ان الله حرم النار على كل هين ميل سهل قريب من النار. هذه اوصاف عباد الله: هين ميل سهل قريب من النار. ومعنى حرم عليه النار اي حرم عليه دخول النار ابتداء. انتبهوا، بعض الناس يفسرون الاحاديث بطريقه عجيبه. النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال: من صلى قبل الظهر اربعه وبعد الظهر اربعه حرم الله عليه النار، اي حرم عليه دخول النار ابتداء، لان هذه الاشياء التي جاء بها نوافل، والنوافل خاصيه من خاصيات المقتصد او السابق، لان الله عز وجل يقول: لقد اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه هو الذي جاء ترك بعض المامور وفعل بعض المقدور، واما المقتصد فهو الذي فعل المامور ولم يفعل المندوب، وترك المحرم وفعل المكروه، واما السابق فهو الذي فعل المامور وفعل المندوب وترك المحرم وترك المكروه. فهذه الاربع ركعات نافله لا نصيب للظالم لنفسه فيها، اذا هي من نصيب المقتصد او السابق. والمقتصد هو صاحب اليمين، هو الذي قال فيه تبارك وتعالى: ومن دونهما جنتان سيدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. وأما السابق فهو المقرب، ولمن خاف مقام ربه جنتان يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب. حتى الظالم لنفسه لو جاء بهذه النوافل ماذا تفيده؟ تجبر النقص في الفرائض، فغاية ما فيها انه سيرتكع الى المقتصد فيدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب. لا تفسر الاحاديث بكلام المعتزلة وكلام الجهمية وننقص من هنا وهنا ونضع ولا ندري ماذا نقول، ونبدل الكلم عن مواضعه، ثم ندعي اننا من اهل السنة ومن اهل الجماعة والدفاع عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا، الحديث لابد ان تفسر كما فسرها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. لذلك نجد ايضا ان الله تبارك وتعالى عندما اوحى لعبده فقال: فاوحى الى عبده. نعم، عبد صلى الله عليه وسلم لا ياخذ ابدا ولا يشارك المولى ابدا في شيء من مقام الربوبيه ولا الالوهيه. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى: وانه لما قام عبد الله كاد يدعو كاد يكونون عليه لجدا. نعم، حتى في الدعوه ما وفقت الى الدعوه الا لما شاء الله وقدر الله واعانك الله تبارك وتعالى على ذلك، فهو الاول والاخر سبحانه وتعالى. وايضا يقول حتى في التحدي: وان كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة. حتى في مقام التحدي يتحدى لأن عبده لا يأتي أبدا بشيء من عنده، بل الكل من عند الله تبارك وتعالى، إن الحكم إلا لله. من خلال هذه المقدمة التي هي أن كلمة التوحيد منوطة بكلمة العبادة، وبعدما بينا معنى كلمة العبادة يظهر جليا أن العبادة قامت على ركنين. الركن الأول حب الله، والركن الثاني الذل والخضوع لله. لو تتذكرون عندما تكلمت عن لا إله إلا الله تكلمت عن بعض شروطها، تكلمت عن الشروط السبعة المشهورة. من شروط لا إله إلا الله قلنا: العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي بالشك، والإخلاص المنافي بالسر، والصدق المنافي بالكذب، والحب المنافي لضده، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للامتناع. هذه الشروط السبعة من تدبرها أمكنه أن يقول أن العبادة قد بنيت على ركنين: ذل وخضوع لرب السماوات والأرض تبارك وتعالى، وحب له سبحانه وتعالى. نحب الله لذاته. وهنا إن شاء الله يبدأ البحث الكبير عن هذه الجزئية. فالعبادة إذن طالما أنها بنيت على ركنين، إذن هي فتضمن الركن الأول وتضمن الركن الثاني، أي أن الحب ليس هو كل العبادة بل جزء من العبادة، والذل والخضوع ليس كل العبادة بل هو جزء من العبادة. إذا ننتبه، لو إنسان جل وخضع لمخلوق هل هو عبده؟ الركن الثاني قد تخلى. لو إنسان حب مخلوق ولم يجد له ولم يخضع هل عبده؟ لم يعبده. إذا لا يصح أن نقول أنه عبده حتى يحبه ويذل له ويخضع. ومن هنا تنفتح الغمة عن مسألة عظيمة، وهي أن الذين نتصور أنهم يعبدون غير الله، نحن ما رأينا منهم إلا الذل والخضوع لهذا المخلوق الذي ذل له وخضع. أما حبه له رأيناه الحب في القلب، ولا يمكن أن نطلع عليه إلا بعد إقامة الحجة، قبلها لا نستطيع أبدا أن ندعي أو نزعم بأنه بمجرد أن خضع وذل أنه كفر وخرج عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الذل والخضوع قد يكون مع البغض. كم من رجل ذل وخضع لغيره وهو يبغضه؟ هذا أمر مفتوح مستحيل من الصعب. كم مرة خضعت لغيرك وأنت تبغضه؟ كثيرا. صحيح؟ إذا هو عادي ليس بعادي. بل من الممكن أن تحب غير الله، تحب غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ليس مع الذل والخضوع. تحبك لولدك أنت تحب، ولكن تذل له وتخضع لا. تحب المال، تحب الزوجة، كل هذه الأشياء من الأشياء التي تحب، ولكن طالما أنه لا ذل ولا خضوع معها لا يسمى عبادة بأي حال من الأحوال. إذا لا تسمى عبادة إلا إذا توفر الشرطان أو الركنان: الركن الأول الذل والخضوع، والركن الثاني حب الله تبارك وتعالى. انظروا لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في منيته: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قدام، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القدام. انظروا مرة ثانية: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قدام. نعم، إذا الحب والذل قدام ركنان للعبادة. متى توفر بالشرط الشرعي؟ قلنا أنك عابد لله أو عابد لغير الله. واضح الكلام؟ أما إن توفر ركن من الركنين جزمك بداءة لأنه يعبد غير الله، هذا تعنت وخروج عن الصراط المستقيم بلا علم. بل أكثر من يتكلم في هذه المسائل لا يدري ما يقول. فخلاصة القول أن العبادة هي مجموع الذل والخضوع مع المحبة. وفي الحقيقة في فرق رهيب جدا بين الحب والذل والخضوع. في فرق بين الحب كرد، والركن الثاني الذل والخضوع. ترجم هذا الفرق أحد شعراء أهل السنة، انظروا ماذا قال: بين التذلل والتذلل نقطة التجلد بالدان والتدلل بالدان. يقول بين التجلد والتدلل نقطة صحيح في رفعها تتحير الأذهان. ذات التجلد ترك تفهم وفتى بالكل. واضح الكلام؟ التجلل هذا شرك، والشرك ركب كثيرة كده، وأما التجلل هذا هو الحب. واضح الكلام؟ فهذا الفرق كان في هذه الجزئية. إذا ركبي العبادة كما سبق الذل والخضوع التام مع الحب التام، وعيد على هذه الجزئية لا إله إلا الله هي توحيد الألوهية، وهذه الكلمة أناطها الله تبارك وتعالى في كلمة العبادة، والعبادة هي الاسم الجامع لكل ما يحبه الله من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، وأن هذه العبادة بنيت على ركنين ذل وخضوع، والركن الثاني الحب. إذن لا بد وأن نتكلم عن كل ركن من هذه الأركان، ولكن في الحقيقة لو تكلمنا عن كل ركن من الأركان سنخلص، لأن كل مسألة ممكن تفصصها وتخرج منها مسألة ثانية، يبقى كده مش هنخلق حد ملموس. فاحنا نتكلم على عناوين فقط، ومن أراد أن يتوسع فالمكتبات ملأة من كتب عقيدة أهل السنة، وأسست على كلمة السنة. أتكلم الأول عن الركن الأول وهو الحب، ولكن أريد أن أقدم له بأمر استقر شرعا ولغة وعرفة. كيف يصل الإنسان إلى مرحلة الحب التام؟ الحب معروف بأنه مراتب، وهذه المراتب ستة: علاقة وتعلق وصبابة وغرام وعشق وتسلم. الحب يمر بمراتب ستة لمن تدبر هذا الكلام: علاقة، تعلق، صبابة، غرام، عشق، تسلم. العلاقة وهي الكارثة الكبرى، وهنا يظهر حكمة الباري تبارك وتعالى في معاملة البشرية. كيف هو يحن على هذه البشرية ويرشدهم إلى كل ما ينفعهم، يقطع عليهم الطريق من أوله حتى لا يصل إلى معصية الله تبارك وتعالى؟ فيقول العلاقة، العلاقة إيه؟ نظر أو سماع. إيه هي العلاقة بالكده؟ إنسان نظر إلى شيء، هذه علاقة بينه وبين الشيء، أو سمع شيئا، هذه علاقة بينه وبين الشيء المسموع. فإن حصلت هذه العلاقة حصل التعلق، أي تعلق الناظر والسامع بالمنظور والمسموع. واضح هذه الجزئية؟ لذلك نجد أن الله تبارك وتعالى حتى يقطع علينا الطريق ابتداء حرم علينا النظر إلى المحرمات وسماع المحرمات. فقال للمؤمنين: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال للمؤمنات: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم. إذا انظروا إلى رحمة الباري تبارك وتعالى، من أول الطريق قطع علينا الطريق حتى لا نصل إلى التكلم في عبادة غير الله تبارك وتعالى. إذا من أراد أن يصل إلى الحب التام عليه أن يجعل العلاقة بينه وبين ربه، فلا ينظر إلا إلى حلال ولا يسمع إلا إلى حلال. فإن نظر إلى حلال وسمع إلى حلال تعلق قلبه برب السماوات والأرض. وهنا مسألة في منتهى الدقة، لابد وأن نتعامل مع هذا الكلام بعلم أن هكذا نخرج ولا نرعى بالا بعلم، ونقول أننا سندى إلى الله ونوحد صفوفنا ونوحد قلوبنا. شيء قبل العلم؟ لا. الشاعر ترجم هذه الكلمات التي النبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة النظر والسماع، فقال عن النظر: يا علي، الأولى لك والثانية عليك. وقال صلى الله عليه وسلم فيها: هي سهم من سهام الدين. ما هو السهم ممكن يصيب وممكن ما يصيب، ممكن يحصل فيه تعلق بالبدن فيقلل وممكن لا يصاب به مدى، ولكن الاغلب والعياذ بالله من صار في طريق الحرام تعلق بالحرام. لذلك يقول الشاعر كلمه جميله جدا: كم نظره فعلت في قلب صاحبها فعلت سهام بلا قوس ولا وتر، يسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في اعين الغيب موقوف على الخطر. الغيب في اللغه معناها النواعي، لذلك تسمى الانثى غاده، يعني ايه؟ ناعمه. الغيب بفتح الغين مع الياء، اي النواعي، اللي بيقلب نظره في النواعي هذا موقوف على الخطر قطعا. لذلك نرى الشاعر شوقي علم هذا الكلام جيدا، فقال كلمة رائعة. هذا الرجل يقول: نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء. النفس بدأ بالنظرة وانتهى والعياذ بالله بالنفس. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترجم كل هذا الكلام، قال: العين تجني وجناها النظر، والأذن تجني وجناها السمع، واللسان يجني وجناه الكلام، والأيدي تجني وجناها البصر، والرجل تجني وجناها المس، ويصدق ذلك أو يسجله الفرد. إذن هذه العلاقة لابد أن نكثرها في المحكم فيما حرم الله، ولا بد ان نجعلها فيما يحب الله تبارك وتعالى ويرغب فيه حتى نصل الى دار الامان. فاذا والعياذ بالله حصل التعلق في الحرام حصل الصبابة، صب الشيء اي مال اليه، فمن تعلق بالحلال مال اليه، ومن تعلق بالحرام مال اليه. وكثرة الصب تسبب الغرام، وهي الملاجمة. الملاجمة بين الناظر والمنظور وبين السامع والمسموع. فإذا حصل الغرام حصل العيش، فإن كان في حرام والعياذ بالله كانت كارثة، وإن كان في حلال كان أمر محبوب أمرنا الله تبارك وتعالى به. لذلك بعض الذين كانوا يعتقون في الحرام بعدما مروا بهذه المراتب التي ذكرتها يقول: قالوا جيعت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق اعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وانما يسرع المجنون في الحين. كلام لانه نظر ابتداء الى ما حرم الله واستمع الى ما حرم الله فتعلق بشيء حرمه الله فانصب اليه فغرمه فعشقه، ثم تاتي الطامه الكبرى في المرتبه الثابته ان يعبده وهو التخيل. اما من نظر الى الحلال وسمع الحلال ثم يتيم الله اي عبد الله، تيم الله اي عبد الله، هذا الذي نظر في حلال وسار في حلاله. اذا الحب التام كيف ياتي ان نحسن العلاقه؟ اذا ننظر كثيرا في كلام ربنا وسنه نبينا ونتدبر الكتاب والسنه، لذلك الله عز وجل لو كان في وقت اتكلم في هذه الاشياء ما انتهينا. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، نعم طالما انك وضبت تكون ابدا لا تكن من الغافلين ابدا، بل انت مع الرحمن سبحانه وتعالى، وعودت سمعك على سماع ما يحب الله ورسوله مما لا شك فيه، انتقلت واصبحت من سيل الله اي من عباد الله سبحانه وتعالى. ونحن نحب الله لذاته، ونحب كل شيء لا لذاته بل نحبه لله. واضح هذه الجدية؟ نحن نحب الله لذاته ونحب كل شيء لا لذاته بل نحبه لله تبارك وتعالى. انظروا المولى ماذا يقول: حقت او حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتجالسين فيا، وحقت محبتي للمتبادلين فيا. نعم، نحن نحب الناس لا لذاتهم بل لله، نحب الطعام والشراب لا لذاته بل لله، حتى تقوى هذه الابدان على عبادة رب السماوات والارض سبحانه وتعالى. حتى النكاح لا نحبه لذاته بل لله، حتى يذكر الناس: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اما تقطيع الناس طعم العبادة، تدبرتم هذا المعنى؟ معنى خطير. النكاح يحمد ولا يذم ويطلب بالعفاف لله تبارك وتعالى لكثرة النفس حتى تقام العبادة الصحيحة. أما المسلمون ينظم ويحدده، واليهود لا. سبحان الله، نقلل العابدين ونكسر الضامين الكافرين. كيف هذا الكلام؟ لا يستقيم مع عقل ولا مع نقل، ولا يمكن ان يتصور هذا الكلام الا لغرض هو في نفسه ويعلمه، والعياذ بالله. نعم، وكما سبق والعياذ بالله، من احب شيئا لذاته هذه ثالث. الله عز وجل اخرجه من المله مباشره، فقال تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. اوعى تحب حد لذاته، الذي يحب لذاته فقط هو الله تبارك وتعالى. ونحب كل شيء لله وليس لذات الله تبارك وتعالى. لذلك قال ابن مسعود: يا رسول الله، اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خالقك. نعم، ندا في ماذا؟ أن تحبه كما تحب الله. أبدا ما نحب شيئا ولا ملك ولا رسول ولا نبي، نحبهم لله وليس لذاتهم، صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم خلاصة هذه الجزئية: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، يحبه لذاته. انتبهوا، هذه المعاني كبيرة تطعن في التوحيد. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث الموقوف العظيم عن ابن عباس: